بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاء العمل به. قال رحمه الله: قالوا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان السالكين لمنهجهم القويم، وبعد: فبناء على أمر جلالة الملك وفقه الله بالنظر من قبل هيئة كبار العلماء في أمر جواز تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاء العمل به، وقبل الدخول في صلب البحث وتقرير ما هو الحق الذي تشهد له قواعد الشريعة وعليه عمل السلف رحمهم الله، نقول: أولا، إنه مما لا شك فيه لدى كل عارف أن إمام المسلمين وفقه الله وثبته على الحق ونصره به لم يكن له من هدف في هذا الأمر سوى الخير والحرص على جلب المصالح وتكثيرها وضرء المفاسد وتقليلها، ولما بلغه حفظه الله أن فيما يصدر من بعض القضاة ما يلفت النظر ويدعو إلى البحث من صدور أحكام قد يظن بعض الناس أنها متناقضة، مع أن قضاياها متماثلة، وهي في الحقيقة ليست كذلك، مما قد يدعو إلى اتهام القضاة باتباع الهوى أو رميهم بالقصور في تطبيق أحكام الشريعة على ما يرفع لهم من القضايا، وأن ذلك ربما كان من أجل عدم وجود كتاب على قول واحد يحكم به القضاء ويتعرف الناس منه أحكام المعاملات ليوفقوا بينها وبين أعمالهم عند الإقدام على عمل ما، حتى لا يقعوا فيما يعرضهم للحكم عليهم عند حدوث ترافع قضائي، وأنه قد يدعو إلى تهرب بعض الناس من رفع قضاياهم للمحاكم الشرعية في المملكة والذهاب بها لمحاكم في دول أجنبية. من أجل هذا وحرصا من جلالة الملك وفقه الله على صيانة الشريعة وبقاء الحكم بها بين الناس، أمر حفظه الله بعرض موضوع التدوين المشار إليه لإلزام القضاء الحكم به.
أحسن الظن، لأن الملك هو الذي كلفهم بحث هذا الموضوع، فقد يظن الظن أن الملك لما كلفهم بهذا البحث هروبا من التحكم إلى الشريعة أو كذا أو كذا، فقالوا لا، إنما فعل هذا لضبط المسألة، لأن قد تقع بعض سلبيات فلا تحسب على الشريعة ولا على الإسلام. نعم.
بعرض موضوع التدوين المشار إليه لإلزام القضاة الحكم به على هيئة كبار العلماء يبين حكم الشريعة في جواز ذلك أو عدمه. ثانيا، يحسن أن نذكر شيئا مما من الله به على هذه البلاد من باب التحدث بنعمة الله التي غمرنا بها، فنقول: إنه غير خاف على أحد من أهل المعرفة ما كانت عليه بلادنا قبل تأسيس هذه الدولة المباركة من الفوضى والاضطراب واللصوصية المغرقة والخوف المتفاقم والفرقة المتمكنة، حتى هيأ الله سليل بيت المجد والسؤدد الملك عبد العزيز رحمه الله، فقام بلم شعثها وجمع شملها المتفرق وبيان كيانها على أساس من منهج السلف الصالح الذي ورثه عن آبائه الكرام قمات الدعوة السلفية، وبنات حصونها في هذه البلاد، وهي الدعوة التي دعا إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فضرب الأمن في ربوع الجزيرة أطنابه بعد أن كان مفقودا، وانتشر العدل بين الناس وأمنوا على أنفسهم وأموالهم واتصلوا بالعالم الخارجي اتصالا واسعا، وعرفت حال البلاد عند سائر الدول، وتعامل أهلها مع أولئك منذ مدة طويلة، والبلاد في تقدم مستمر ولله الحمد، لم يضرها بقاؤها في منهاج القضاء على ما كان عليه في السلف الصالح رحمهم
يعني
الله.
سبحان الله، شوف تفجير يا نبيع الخير عند الأمراء والملوك، بيقول كلمة حق فعلا الذي تبنى دعوة عبد الوهاب، إنما هذه الدولة الأولى تبنت هذه الدعوة ولا تزال إلى الآن تتبنى التوحيد بفضل الله، ثم بحكمة العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، فلما يثنى على الأمراء لتبنيهم هذا وكذا وكذا، هذا يفجر يا نبيع الخير. ولذا صار الكلام، شوف لم يضرها بقاؤها في منهاج القضاء على ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله وكذا، فالتحبيب في المنهج السلفي والدعوة إلى هذا المنهج السلفي، فهذا من حكمة العلماء، ليس المصادمة مع ولاة الأمور، مع أنه قد يوجد عندهم المخالفات، لكن هذا هذه المخالفات يكون النصح فيها سرا بينهم وبينهم، لأنهم يصعدون المنابر. ولا تخيل لو الفوزان ولا ابن باز ولا كذا صعد المنابر وحضر من هؤلاء الولاة في كذا وكذا، لتم الاصطدام بين ولي الأمر وبين، وهي موقف واحد بس. لو أن ولي الأمر جهل على ابن باز أو جهل على ابن عثيمين أو كذا وحصلت صدمة وموقف، خلاص انفرط العقد. ولهذا ترى العلماء دائما حريصين على هذا الباب. شوف ابن عثيمين لما بعض الدعاة سجن من الدعاة المتمردين يعني، فماذا قال ابن عثيمين؟ وقف مع دولته وكذا، وقال وماذا لو سجن، وماذا لو وقف ابن أوقف ابن عثيمين نفسه؟ هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند العلماء الآخرين؟ حتى نفع الله عز وجل به. نعم.
وفهم نظامها القضائي لدى سائر أمم الأرض المتحضرة، واشتهر الأمن فيها حتى صار مضرب المثل ومصار العجب عند كل منصف، رغم اتساع رقعة البلاد وعدم تعلم غالبية أهلها، وما ذلك إلا بفضل الله سبحانه، ثم بفضل تمسك هذه الدولة بشريعة الإسلام وسيرها على محجة سلف الأمة الذين نشروا الإسلام وساسوا العبادة بالعدل وحكموا فيهم الشرع وفوضوا إلى قضاتهم الحكم بما فهموه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه العلماء منهما، فصلحت بذلك أحوالهم واستقامت أمورهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد اشتهرت نزاهة
القضاة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها،
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد اشتهرت نزاهة القضاء في بلادنا ولله الحمد، وعدالته وبساطته ومسايرته للفطرة وتمشيه مع مقتضى المصلحة الحقة، حتى صار معلوما عند الموافق والمخالف، ولا يسعنا إزاء هذه النعمة العظيمة التي من الله علينا بالتمسك بها حين تخلى عنها الأكثرون، إلا أن نشكره جل وعلا ونسأله أن يثبتنا على ما نحن عليه من الحق ويرزقنا الإعانة والتوفيق. ثالثا، نظرت الهيئة في الموضوع فرأت أن دواعي الإصلاح قائمة، وأنه لا بد من إيجاد حل للمشكلة وإصلاح لما تخشى عواقبه، غير أن الهيئة بأكثريتها ترى أنه لا يجوز تدوين الأحكام على الوجه المقترح لإلزام القضاة الحكم به، لأنه ليس طريقا للإصلاح ولا يحل المشكلة ولا يقضي على الخلاف في الأحكام أو على ظنون بعض الناس في القضاء ما دام هناك محكوم عليه، لأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حتى خير الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد قال له بعض الناس اعدل فإنك لم تعدل، وفي رواية إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، ومع ذلك فإن التدوين المراد يفضي إلى ما لا تحمد عاقبته، وذلك لأمور. الأول، إن إلزام القضاء
بعيدا يرى المجلس أنه لا يجوز تدوين الأحكام على وجه المقترح لإلزام القضاة الحكم به، وهو أن الحاكم يعطى المختار هذا ولا يخرج عنه اللي هو القاضي يعني، ويلزم، فإذا كانت قضاء خلافية اختار القول الذي يترجح عندهم ويلزم به جميع القضاة، بحيث لا يختلف القضاة في القضية الوحيدة في الحكم من إلى حسب الاجتهاد، فهم لا يرون هذا، لأنه لا ينبغي إلزام الناس بقول من قولين ولا بقول من ثلاثة أقوال، فإذا كانت المسائل اجتهادية فلا ينبغي إلزام الناس بقول، الله أعلم، لعل القول الآخر هو الأصوب والراجح، فالاختيارنا مبنى على الاجتهاد، والاجتهاد بابه مفتوح، ولا زال عمل أمة الإسلام في سائر العصور على هذا. نعم.
وذلك لأمور: الأول، إن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى بالقول الراجح عند من اختاره يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد.
نعم، يعني القاضي قد يكون له اجتهاد خلاف المختار، فحينئذ يحكم بخلاف ما يعتقد. نعم.
ولو في بعض المسائل، وهذا غير جائز ومخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من السلف الصالح، ويسبب التحول عن سبيلهم، ولقد سبق أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بني العباس، وعرضها أبو جعفر المنصور على الإمام مالك رضي الله عنه فردها وبين فسادها، فهي فكرة مرفوضة لدى السلف، ولا خير في شيء اعتبر في عهد السلف من المحدثات.
الثاني، فإن أبو جعفر أراد أن يجمع الناس على موطأ مالك، ولكن الإمام مالك رفض هذا نعم.
الثاني إن إلزام القضاء أن يحكموا بما يدعى أنه القول الراجح فيه حجر عليهم وفصل لهم في قضائهم عن الكتاب والسنة وعن التراث الفقهي الإسلامي وتعطيل لهذه الثروة التي هي خير تراث ورثناه عن السلف الصالح. وفي ذلك أيضا مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى من وجوب الرجوع فيما اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب والسنة، وإن عدم الرد إليهما عند الاختلاف ينافي الإيمان بالله تعالى. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الثالث إن الإلزام بما يدون يفضي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من سبقنا إلى هذه التجربة من الدول الإسلامية المتأخرة، فقد جربوا هذا التقنين وألزموا القضاة العمل به فلم يأتهم بخير، ولم يرفع اختلاف القضاة في الأحكام، وإنما أدى بهم إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما عدا الأحوال الشخصية وبعض العقوبات، فسدا لذريعة الفساد ومحافظة على البقاء في التحاكم إلى شريعة الله، وإبقان على إظهار شعار أمتنا الإسلامية. يجب علينا أن نفكر في طريق آخر للإصلاح سليم من العواقب الوخيمة. الرابع إن إيجاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر من اختاره يكون موحد الأرقام مسلسل المواد لا يمكن أن يقضي على الخلاف، ويوجد الاتفاق في الأحكام في كل القضايا لاختلاف القضاة في مداركهم وفي فهم المواد العلمية ومدى انطباقها على القضايا التي ترفع لهم، ولاختلاف ظروف القضايا وما يحيط بها من أمارات ويحف بها من أحوال.
يعني سيبقى أيضا الخلاف، لأن حتى لو وضعت أنت قواعد أو قولا مختارا، تطبيق هذا القول على الواقعة هذا الذي يحتاج كتاب آخر، إذن قد تختلف الأمور. فنحن مثلا قد نتفق في الوصف، لكن إنزال الوصف على المعين هذا ده محل اجتهاد. تعالى مثلا زي مثلا مسائل الخلع وحقوق المرأة من مهر أو كذا أو كذا إلى آخره. طيب إذا أردت أن تنزل على أرض الواقع قد تختلف الصورة، قد تختلف الصورة، فتحتاج إلى تطبيق الحكم على المعين. إذن رجعنا إلى الاجتهاد، وإذا رجعنا إلى الاجتهاد في التطبيق إذن سيختلف هذا القاضي عن هذا القاضي، مع أن ظاهر القضية أنه واحد. يبقى ما صنعنا شيء، يبقى الذي صنعناه من توحد هذه الأحكام ما حل المشكلة التي تزعم يعني. نعم.
فقد اختلف الناس في مدلول بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع وضوحها وجلائها وعلم مصدرها الذي ليس علمه كعلم من يختار القول الراجح المراد. الخامس المحاكم المدنية في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية دونت قوانينها على هيئة مواد موحدة مسلسلة الأرقام، ومع ذلك اختلفت أحكام قضاتها ووقع في بعضها التناقض والخطأ، واستؤنف بعض الأحكام فنقض في محاكم الاستئناف، فلم يكن ذلك التنظيم والإلزام به مانعا من الخطأ والتناقض والتهم.
يعني عندك القوانين الوضعية تجد واحد مثلا قتل أو فعل كذا يحكمون عليه بحكم أن القانون موحد عنده، وقاضي آخر في مثل هذه القضية أو في يعني مثلها ونحوها يحكم بحكم آخر، قد يحكم البراءة وده يحكم بالإعدام. فبقي إذا النظر إليه، حتى هم في قوانين من وضعية يقولون والأمر يرجع إلى حس القاضي مع وجود المادة، لكن يرجع إلى حس الإيه؟ القاضي. نعم.
فلم يكن ذلك التنظيم والإلزام به مانعا من الخطأ والتناقض واتهام القضاء ونقض الأحكام ما دام القضاة متفاوتين في الأفكار والأفهام وبعد النظر والقدرة على تطبيق الأحكام
وبعد النظر
والقدرة على تطبيق الأحكام على القضايا والوقائع. السادس لا يصلح للتخلص من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة بما يدون لهم إعطاؤهم حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى مرجعهم، فإن ذلك يدعو إلى التواكل وتدافع القضايا والتهرب من المسؤولية وتعويق المعاملات وتكديسها وفتح باب الاحتيال للتخلص من بعض القضايا لأمر ما، ولا يعدم من أراد ذلك أن يجد في وجهة نظر المخالفين لما دون ما يسند رأيه، لأن الرجحان أمر نسبي مختلف فيه ولكل قول وجهته. السابع الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلا ليس بضروري ولا شرط لقبول الحكم القاضي ولا نفاذه من إلا لا من جهة الشرع ولا من جهة القانون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحكمون بين الناس في الخصومات ولم يكن الفقه مدونا، وكثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن كله ولا كثيرا من السنة، وإنما يعرفون إجمالا أن القاضي سيحكم فيما يرفع إليه من القضايا مما فهمه من الكتاب والسنة، كما أن الدول التي تحكم بقوانين وضعية لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاء من القوانين، ولذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم، فلم يكن تدوين الأحكام على النهج المقترح ليوفق المتحاكمون أعمالهم معها ضرورية، ومع ذلك فالأحكام الشرعية مدونة، ومن أرادها أمكنه الوصول إليها ومعرفتها، ومع معرفته لها
أمكنه الوصول إليها ومعرفتها،
فإنه لا يأمن أن يخالفها القاضي في فهمها وتطبيقها على قضيته، سواء في ذلك من يرجع في تحاكمه إلى الشرع ومن يرجع إلى القانون الوضعي، لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها ذكر جميع الجزئيات من القضايا، وإنما يجتهد كل قاض في تطبيق النص على القضية التي ترفع إليه. فيما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر من الآثار السيئة التي تنشأ عن إلزام القضاة والحكم بما يختار لهم، يجب التماس طريق آخر لعلاج الوضع وحل المشكلة، وهو ما يلي: الأول، إعداد القضاة والعناية بهم وتأهيلهم علميا وتدريبهم عمليا على أعمال القضاء، ولو بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على رأس العمل. ثانيا، تقليل المحاكم وتركيزها في المدن وعواصم المناطق، ويكتفي بتعيين متعلمين في القرى ليقوموا بشؤون المساجد وعقود الأنكحة والوعظ والإرشاد وكتابة الوثائق وتلقي استخلافات القضاة ونحو ذلك، ويساعد على هذا سهولة المواصلات اليوم ووجود مرافق في المدن يستريح فيها الغريب ويرتفق بها ولو أقام أياما، ويسهل ذلك على القضاة في المدن الاجتماع لدراسة القضايا وهضمها، ويمنع من الترافع في الأمور التافهة البسيطة، ويدعو إلى الصلح بين الناس، وهو أنفع من التمادي في الخصومات حتى البت في القضايا. الثالث، حسن اختيار القضاء بمراعاة ما تحل به من قوة في العلم ورجاحة في العقل، مع حلم وأناة وبعد نظر وصدق وأمانة وابتعاد عن مظان الريبة إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي. وسيساعد على سهولة الاختيار الاقتصار على تركيز المحاكم في المدن كما أشرنا إليه سابقا. الرابع، تأليف لجنة من العلماء لبحث المسائل القضائية المهمة التي ربما يشتبه الحكم فيها على بعض القضاء، فتبين بالأدلة وجه الحكم فيها وتوضيح تطبيقها بأمثلة، خاصة القضايا التي حدثت في عصرنا، وليس هذا لإلزام القضاء بما انتهى إليه البحث، بل ليكون عونا لهم في القيام بمهمتهم ونموذجا لهم في دراسة القضايا وحل مشكلها والدقة في تطبيق الأحكام فيها، فبذلك تضيق شقة الخلاف وتتحقق المصلحة المرجوحة. أما ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليه، ولو توحد المرجع العلمي للقضاة باختيار قول واحد وألزم القضاة الحكم به لما تقدم بيانه، ومع ذلك فإن الحكومة وفقها الله فقد بذلت مجهودا تشكر عليه، فجعلت محاكم تمييز تدرس الأحكام الصادرة من المحاكم وتوجه القضاة فيما تراهم في قد قصروا فيه، وجعلت وراء ذلك هيئة قضائية عليا تدقق الأحكام التي يحصل حولها اختلاف بين القضاة وهيئات التمييز، كل ذلك حرصا من ولي الأمر وفقه الله على براءة الذمة وإراحة الناس وإيصال الحقوق إلى أصحابها. الخامس، إن الاختلاف في الأحكام قد وجد في عهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، حتى من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في الثانية ما لم يظهر له في الأولى فحكم به ولم ينقض حكمه السابق، ولم يكن ذلك داعيا إلى التفكير في مثل التدوين المقترح ولا إلزام القضاء الحكم بقول واحد، وهم كانوا أحرص منا على حفظ الدين وعلى سمعته وسمعة المسلمين
ما وسعهم
ما وسعهم، ولا يجوز أن يكون هذا الاختلاف مصار ريبة وتهمة للقاضي. فالأصل في من يختار للقضاء أن يكون عالما أمينا على مستوى المسؤولية.
وقد تكون هذه دعوة صادرة من بعض الناس أيضا، السبب هو تنحية شرع الله عن الحكم، لكن يأتون بتدرج. أول شيء نريد تدوين أحكاما يلزم القضاة بها، ودعونا من النظر في الشريعة ومرجعية ذلك القاضي على حسب ما يظهر له من الأدلة ويحكم. لا، نحن نريد أحكام مقننة يلزم بها كل قاضي. طيب، هذه المرحلة الأولى، إن استجيب له في ذلك ستأتي المرحلة الثانية بأن هذه القضايا يعني هناك أمور إدارية ما لها علاقة بالشريعة، هناك أمور كذا كذا، فلو جعلنا هذه الأحكام مثلا في نظام أسرة، في نظام حدود، وأما الأمور الأخرى ننحي شيئا فشيئا، كما كان في البلاد الإسلامية، ما كان في محاكم شرعية في الأول يا أخوان، محاكم شرعية كان في حكم بالشريعة، كان في حكم بالشريعة، وبعدين بعد ذلك خلوا محاكم شرعية وخلوا محاكم غير شرعية، وبعد ذلك لغية المحاكم الشرعية. فهذا من خطوات الشيطان، فلهذا لابد للإنسان يكون يقظا. فالعلماء هنا جزاهم الله خيرا يتيقظون لمثل هذا، وإلى هذا أشاروا في نفس القرار وقالوا لا، لابد أن نسد الباب، أن نسد الباب. ولهذا سبحان الله حتى في مسألة زي اختلاف المطالع توحد الحكم بالرؤية ما وافقوا أن يحسموا فيها حسما يلزم الناس به، بل يقولون هذا راجع إلى المفتين وإلى السلطات الدينية في كل بلد، طالما الجميع يرجع إلى الرؤية فخلاص، سواء مثلا رأى أن يصوم على البلد الفلاني أو رأى أن يصوم حسب ما ظهر له من الرؤية أو لم يظهر، الأمر هذا راجع إلى اجتهاد القضاة واجتهاد العلماء. وهذا الحقيقة من الفقه العظيم، ما وسع يسعنا ما وسع السلف، فهذه القضايا مرت من قبل على السلف، ومع ذلك ما وحدوا الناس على رأي واحد في ذلك. قضايا اجتهادية تبقى اجتهادية كما هي، ما نختار قولا ونحجر الأمة فيه ولا نجوز لأحد أن يقضي بخلافه، هذا أصلا قول عن الله بلا علم. نعم.
السادس، مما تقدم يعلم أن العلاج للمشكلة في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبته ونتيجته غير مضمونة،
لكن طبعا ده في القضاء خلافية. أما في مسألة الاعتقاد والمنهج وكذا، يجب على المسلمين اعتقاد الحق الذي هو منهج سلف الأمة، ولا يسعى أحد أن يخرج عن هذا المنهج. لا بالنسبة لإيه، حتى ما يقول قائل طب لماذا لا تسحون هذا على الجماعات؟ طيب خلاص، طيب الجماعة دي لوجهة نظرها، فلماذا تلزمها بذلك والجماعة دي لوجهة نظرها أيضا مجتهدة في الدين؟ نقول لا، مسائل اعتقاد هذه مسائل إجماعية، مسائل اعتقاد، مسائل منهج، ده منهج أمة لم يختلفوا فيه، ولهذا سمي بالأصول، أصول السنة، هذه أصول ما فيها خلاف يلزم كل واحد بها. إنما الكلام في قضايا القضايا الاجتهادية حال حكم القاضي، حال حكم القاضي فحسب نظري واجتهاده، بشرط أن يكون مؤهلا للنظر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أم سلمة في الصحيح: إنما أنا بشر، وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق أخيه فلما أقطع رخة حسن من النار فليأخذ أو ليضره. يعني ممكن النبي يحكم في بحكم هو في نفس الأمر خلاف الصواب، لكن النبي حكم باجتهاد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة أسلافهم الفقهية كما سبق بيانه، فتعين سلوك الطريق السليم العاقبة المأمون النتيجة التي استقامت عليها حياة الأمة الإسلامية وأحوالها في قرونها السالفة. ونسأل الله أن يحفظ لأمتنا دينها، ويتم علينا نعمة الأمن والاستقرار، ويثبت إمام المسلمين، ويسدده ويعينه بالبطالة الصالحة، ويمد في أجله على عمل صالح، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سبحان الله، لو وجد ولي الأمر اللغة دي والمنهجية هذه والحفاظ على البلاد سبحان الله سيفتح للعلماء ولا لا يا اخوان؟ سيفتح للعلماء. لكن تأتي تقول بقى كلمة حق عند سلطان جاوب وتملأ منابرك بالتشويش ولي الأمر كذا والحاكم كذا وكذا. طبعا الحاكم له بطانة تقول له شوف هؤلاء يكرهونك يريدون إزاحتك، فماذا يصنع الحاكم؟ ضيق على هؤلاء وضيق على الدعوة. لكن لو وجد الحاكم الرأفة والرحمة وجد هذا يفتح المجال. طيب نكتفي بهذا.